بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.
أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا، إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية، توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة.
والقمر إذا تلاها.
والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضحا. يعني إذا مضى 7 أيام وبقي 7 أيام يكون الضوء ضعيفا. نعم، إذا مضى 7 أيام وإلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا، وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال، فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل.
والنهار إذا جلاها.
والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. تضاد. النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح.
والليل إذا يغشاها.
والليل إذا غشاها، إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء، وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء، وهذا معنى قوله والليل إذا يغشاه.
والسماء وما بناها.
السماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية، أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
والأرض وما طحاها.
والأرض وما طحاها، يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية جدا صلبة، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير.
ونفس وما سواها.
ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس، وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى، أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
فألهمها فجورها وتقواها.
فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال مراعاة لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ نقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر فص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية.
قد أفلح من زكاها.
قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرغوب. من زكاها أي من زكى نفسه، وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية.
وقد خاب من دساها.
وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
كذبت ثمود بطغواها.
كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر، معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر، أعطته من اللبن بقدره. ولكن اللي يظهر من القرآن خلاف ذلك، لقوله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر يوما، ثم تدر اللبن في اليوم الثاني. ولكن هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها. والباء هنا للسببية، أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول.
إذ انبعث أشقاها،
هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاه. انبعث يعني انطلق بسرعة، وأشقاها أي أشقى ثمود، يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله، يريد أن يقضي على هذه الناقة.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها. قال لهم ناقة، أي ذروا ناقة الله، بقوله تعالى في آية أخرى: فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوا الناقة، لا تقتلوها، لا تتعرض لها بسوء، ولكن كانت النتيجة بالعكس.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
فكذبوه فعقروها، أي كذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم، كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعين، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون، كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن. ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تضرهم؟ الجواب: لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. فيقول عز وجل: فكذبوه فعقروها، أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم، كما تقول دمدمت البئر، أي أطبقت عليها التراب. دمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنوبهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، بقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال: دمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنبهم. فسواها، أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد، وأصبحوا في ديارهم جاثمين.
ولا يخاف عقباها.
قال تعالى: ولا يخاف عقباها، يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم، ولا يخاف من تبعتهم، لأن له الملك وبيده كل شيء، بخلاف غيره من الملوك. الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف، يخشون أن تكون الكرة عليهم، أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى،
فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه، لأن الغشاء بمعنى الغطاء.
والنهار إذا تجلى،
والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر وبان، وذلك بطلوع الفجر، وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس، والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل.
وما خلق الذكر والأنثى،
وما خلق الذكر والأنثى يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ماء هنا مصدرية، أو والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل على التفسير الآخر. فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى.
إن سعيكم لشتى،
إن سعيكم لشتى يعني إن عملكم لشتى أي لمتفرق تفرقا عظيما. فأنت ترى الآن أن الله أقسم بأشياء متضادة، على أشياء متضادة، الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد، صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن. فكأن الله عز وجل يقول إن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك الأعمال، أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
فأما من أعطى واتقى،
أما من أعطى أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم، واتقى اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات.
وصدق بالحسنى،
وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى، وهي قول الله عز وجل وقول رسوله، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل.
فسنيسره لليسرى،
فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره.
وأما من بخل واستغنى،
وأما من بخل فلم يعط ما أمر بإعطائه واستغنى عن الله عز وجل، ولم يتق ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة.
وكذب بالحسنى،
وكذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى وهي قول الله ورسوله.
فسنيسره للعسرى،
ييسر للعسرى في أموره كلها. ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول: نجد أن الكفار تيسر أموره، فيقال: نعم قد تيسر أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط، لا تنعيم روح، ثم هو أيضا وبال عليهم لقول الله تعالى والذين كفروا لقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلث. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهؤلاء حجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري وكان قاضي القضاة في مصر أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت، وتعلمون أن بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة. فأوقف العربة وقال لابن حجر إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أكون أنا بهذا الحال وأنت بهذا الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما أنت يقول لليهودي فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
وما يغني عنه ماله إذا تردى،
يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى هو أي هلك، أي شيء يغني المال لا يغني شيئا.
إن علينا للهدى،
فقوله تعالى إن علينا للهدى فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة. وهذا كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتبهوا أخوان، لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى له للإنسان إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان، هدى توفيق فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهدى إرشاد ودلالة فهذا يكون من الله ويكون من الخلق من الرسل من العلماء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة إن علينا للهدى وجدنا أن الله تعالى بيّن كل شيء، بيّن ما يلزم الناس في العقيدة وما يلزمهم في العبادة وما يلزمهم في الأخلاق وما يلزمهم في المعاملات وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وإن لنا للآخرة والأولى.
وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى. الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها. فلماذا؟ نقول لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية، والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. في الدنيا هناك رؤساء وهناك ملوك وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك، لكن في الآخرة لا ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها كما ترون آخرها ألف: والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى. فلو قال: وإن لنا للأولى والآخرة، اختلف رؤوس الآيات، فمن ثم قال: وإن لنا للآخرة والأولى. هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قال: علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فما الفرق؟ الفرق أن الهدى التزم الله تعالى به ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله، ملك الآخرة والأولى. ولهذا قال: وإن لنا للآخرة والأولى.
فأنذرتكم نارا تلظى.
فأنذرتكم نارا تلظى، أنذرتكم يعني خوفتكم. والنار يعني بها نار الآخرة، تلظى تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة أجارنا الله وإياكم منها.
لا يصلاها إلا الأشقى.
لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة والعياذ بالله. والشقاوة ضد السعادة، لقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار، وقوله: أما الذين سعدوا ففي الجنة. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى.
الذي كذب وتولى.
الذي كذب وتولى، التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق. قيل له: إنك سيبعث، قال: لا أبعث. قيل: فيه جنة ونار، قال: ما في جنة ونار. قيل: سيكون كذا وكذا، قال: ما يكون. هذا تكذيب. تولى يعني أعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما جاءت به رسله، فهذا هو الأشقى. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشقاوة.
وسيجنبها الأتقى.
وسيجنبها، أي يجنب هذه النار التي تلظى، الأتقى. والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته.
الذي يؤتي ماله يتزكى.
الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي يتطهر به. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله الذي يؤتي ماله يتزكى يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه تكون به يكون به التزكية. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكن يبخل، يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قد قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل، الأول قصر والثاني أفرط. والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله، يؤتي ماله يتزكى. فإن قال قائل: هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ فالجواب لا، لأن الصدقة تطوع، والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين. الإنسان إذا مات فإن نفسه معلقة بدينه حتى يوفى عنه، وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، تجده يتأخر يماطل وربما لا يوفيه، نسأل الله السلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء، فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين أمره عظيم لا يجوز للإنسان أن يتهاون به.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص، ليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله. ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله، أي طلب الوصول إلى دار الله، إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل. ولا سوف يرضى، يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير. وقد بين الله ذلك في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء البررة الأطهار الكرام، إنه على كل شيء قدير.